السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد، اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلي وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بالاسم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، ونتوجه إليك بما دللت عليه نبيك موسى حين سألك أن يسألك بالاسم الذي ترضاه، فقلت له قل لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع وعامرهن غيرك والأراضين السبع في كف ولا إله إلا الله في كف لرجحت بهن لا إله إلا الله. نسألك يا حي يا قيوم أن ترفع البلاء والوباء وعضال الداء عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن تبدل هذا البلاء عافية، وأن تردنا إليك والمسلمين ردا جميلا ترضى عنا به يا حي يا قيوم، وأن تبلغنا رمضان في أمن وفي ستر وعافية، وأن تتم علينا جمل الأذان، وأن تفتح لنا أبواب المساجد كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند كلام شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له ولوالديه ولعلمائنا ومشايخنا حين تكلم عن القدرية، فقال في المتن: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أراد هنا رحمه الله تعالى أن يبين أن لله سبحانه وتعالى إرادة وللعبد إرادة، وأنه لا تداخل بين الإرادتين، بل إرادة العبد ومشيئته واقعة ضمن مشيئة الله عز وجل. ولو لم نقل ذلك لأثبتنا في الكون إلهين، لكان هذا الإنسان الذي هو صنيعة الله وخلقه لكان مضاه لله سبحانه وتعالى، له قدرة وإرادة ومشيئة، ولله قدرة وإرادة ومشيئة منفصلتين. هنا نحن والعياذ بالله نثبت في الكون خالقين، وهذا هو مقتضى قول المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة جمعوا بين إثبات القدرة والمشيئة والإرادة للعبد وإثبات المشيئة للخالق سبحانه وتعالى، وقالوا إن مشيئة المخلوق ليست شيئا منفصلا، وإنما مع إثباتنا له الخيار ومع إثباتنا له المشيئة، إلا أننا نؤمن أن هذه المشيئة داخلة ضمن مشيئة الله تعالى، لأن الله خلق هذا العبد وخلق فعله وما يصدر عنه، فمشيئته مخلوقة لله كما أن جسده مخلوق لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. كيف يعني يكذب بها عامة القدرية؟ وكان يتكلم عن أي درجة؟ كان يتكلم عن درجة لا، ليس عن درجة القدرية. احنا قلنا ان القدر له مراتب، ويسمي شيخ الإسلام هنا درجات، مراتب القدر. أعيدها عليكم من باب المراجعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. دائما في كلام شيخ الإسلام سواء في هذه الرسالة الصغيرة أو حتى في كتبه المطولات مثل تعارض العقل والنقل ومثل منهاج السنة وغيره، ضروري جدا للمتتبع كلام شيخ الإسلام أن يربط أوله بآخره، وإلا فلن يستقيم له فهم. شيخ الإسلام من العلماء الذين إذا تكلم في مسألة استطرد طويلا، يعني حتى ذكر لنا بعض مشايخنا أنه أحيانا قد يبدأ في صدر المسألة ثم ينبني في الحديث في نحو 60 صفحة مثلا في مسألة فرعية يقررها ويثبتها ويدلل عليها ويناقشها ويرد على المعارضين ويرجح ما ذهب إليه ثم يعود إلى المسألة الأم. فلا بد من ربط العلم بعضه ببعض حتى يستقيم للإنسان تمام الفهم. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، وإذا كذبوا بهذه الدرجة أو بهذا الركن فإنهم يكونون مخالفين للإيمان بالأركان أو بركن من الأركان الستة التي ينبني عليها أو يقوم عليها بنيان الإيمان، ومن انهدم عنده ركن من الأركان انهدمت عنده الماهية. الركن العلماء يقولون هو جزء الماهية، مثل اللي ينكر مثلا ركن الحج في الإسلام، هذا لا يستقيم له إسلام، لأن أساس البيت قائم على 5 أركان، فإذا فقد هذا الركن الخامس لم تعد هذه الأركان الباقية مكونة لبيت أو مكونة لمسمى الإسلام، لا يستقيم. وكذلك الإيمان. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. اللي كذبت الخلق، نعم الدرجة الأخيرة أو المرتبة الأخيرة من مراتب الإيمان التي ذكرنا الخلق. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس الأمة. وهنا يلفت الانتباه إلى الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر. وهذا الحديث فيه كلام طويل، لكن الشيخ الألباني رحمه الله ووالديه حسنه بمجموع طرقه في كتاب السنة ابن أبي عاصم. من هنا أهل السنة يسمون القدرية مجوس. طيب، أيضا من باب مراجعة العلم، ما هو مأخذ تسميتهم بالمجوس؟ ليش سميناهم مجوس؟ لماذا لم نسميهم يهود هذه الأمة مثلا أو نصارى هذه الأمة؟ الأخت اللي تقول لأنهم يعبدون النار، لا، هم لا يعبدون النار، القدرية لا يعبدون النار. القدرية سلمكم الله سموا مجوسا لأن لازم قولهم يلزم منه أن يكون في الكون خالقين. نعم، تفضل أحسنتي. لتقول لأنهم جعلوا أفعال العباد منفصلة عن أفعال الله، هذا الجواب وجيه. لازم قولهم أن الكون له خالقان، الله الذي يخلق كل شيء، وهؤلاء العباد الذين يخلقون أفعال أنفسهم، فكأننا أثبتنا للكون خالقين. وحقيقة مذهب أو ديانة المجوس أنهم يثبتون للكون خالقين، فيقولون إله الظلمة وإله النور، إله الخير وإله الشر، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. الأخت اللي تقول القدرية هم الشيعة، لا، ليسوا شيعة، قد يكون من الشيعة من يؤمن بهذا المذهب، لكن القدرية ليسوا الشيعة. القدرية منهم طوائف من المعتزلة وغيرهم والأشاعرة أيضا. طيب، قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. هذا الصنف الآخر من أصناف المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة في باب القدر. القدرية الذين قالوا إن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، الله لا يعلم بالشيء إلا إذا وقع، الذين أثبتوا أن فعل العبد يخلقه هو، هؤلاء طائفة. مقابلهم تماما الطائفة الأخرى، هذول يسمون الجبرية. نعم أحسنتي، هؤلاء الجبرية يسلبون العبد قدرته واختياره. كيف يعني يسلبون العبد قدرته واختياره؟ يقولون إن العبد كالريشة في مهب الريش، وحركته كحركة المرتعش، فالإنسان عندهم مسير بكل حال، وهو لا يفعل شيئا، وإنما تجري عليه أقدار الله، تجري عليه أقدار الله، فهو لا يحاسب على فعل نفسه. وهذا المذهب طبعا من أبطل الباطل، لأنه من لازم هذا المذهب أصلا لو قلنا به أن لا يؤاخر أحد بعمل. ولذلك الشبهة لما طرأت على لص وأراد أن يخرج بها من حد السرقة بين يدي الفاروق عمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، يعني كأنه يقول إن هذه السرقة أنا مجبر عليها وهي مكتوبة علي، كما يقول الناس اليوم الدخان والله مكتوب علي، أنا ما ادعوا لي بالهداية، وآخر يقول أنا ما أصلي مكتوب علي ما أصلي. هذا كلام باطل، وهو فرع عن مذهب الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعل نفسه. وهؤلاء في أحوالهم العادية لا يرضون بمخرجات هذا المبدأ، فلو أن إنسانا تسلط على مال إنسان فأتلفه مثلا، ما راح يقول والله توكل على الله أنت معذور، وأنت أصلا لا يصدر منك فعل، أنت مجبر على هذا التلف أو السرقة، استحالة. فإذا كان هذا لا يسري في أحوال الناس، فمن باب أولى أن لا يسري على عقائدهم. إذن الطائفة الأولى هم القدرية الذين أثبتوا أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، وأن الله لا يعلم بالفعل إلا إذا وقع. والطائفة الثانية هم الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور، والله هو الذي خلق فعل هذا العبد. وفي مقابل هؤلاء وأولئك يقف في الوسط دائما أهل السنة والجماعة. طيب، هؤلاء الجبرية يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها كما قال شيخ الإسلام، يعني يجعلون أفعال الله بلا حكم وبلا أحكام. بلا أحكام معناه نعطل حد السرقة ونعطل القصاص، لأن القاتل لم يقتل من تلقاء نفسه وإنما هو مجبور عليه، والسارق لم يسرق من تلقاء نفسه هو مجبور عليه، ولا نقيم حد الرجم على الزاني ولا الجلد على غير المحصن لأنه مجبور عليه. إذن نحن نعطل أفعال الله سبحانه وتعالى عن الحكم وعن الأحكام والمصالح، وهذا طبعا من أبطل الباطل. إذن نحن نثبت معاشر أهل السنة أن الله له مشيئة وإرادة، والعبد له مشيئة وإرادة، ومشيئة العبد داخلة ضمن مشيئة الله سبحانه وتعالى. بعد أن انتهى من الكلام عن القدر قال رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الفصل من كلام شيخ الإسلام يريد أن يقرر فيه معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان والأسماء. باب الإيمان اللي هو تعريف الإيمان، ما هي حقيقة الإيمان؟ الإيمان عندنا معاشر أهل السنة هو التصديق، في اللغة هو مجرد التصديق. وشيخنا العثيمين رحمة الله عليه كان دائما يزيد يقول هو التصديق المستلزم للعمل، حتى من ناحية اللغة يقول لابد من إدخال العمل، وإلا فإن التصديق المجرد لا يسمى إيمان. فالإيمان هو التصديق المستلزم للعمل. طيب هذا من حيث اللغة. وفي الشريعة الضابط الشرعي له أو التعريف الشرعي هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان، إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جنان، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعترجان. إذن هذا الضابط عند أهل السنة. يشترك في الإيمان القلب واللسان والجوارح. وبعدين يفصل أهل يعني أهل السنة أن القلب له قول وله عمل، وكلها تتجه إلى التصديق وإلى الأعمال القلبية، لأن من العبادات ما هو قلبي محض، مثل التوكل والخوف والرهبة والرغبة والخشية والإنابة، هذه أعمال قلبية. طيب، وقول اللسان هو النطق، وعمل القلب هو أيضا داخل ضمن الاعتماد والتوكل إلى آخره، وأما الجوارح فهي أعمال الصادرة من الجوارح كالصلاة والحج والمشي إلى الطاعات إلى آخره. يقول أهل السنة لابد أن يجتمع في الإيمان هذه الثلاثة جميعها، واضطروا إلى أن يفصلوا هذا التفصيل حتى يخرجوا من مأزق تعريف المخالف. المخالف يقول مثلا الإيمان هو مجرد التصديق، الإيمان عند المرجئة هو مجرد التصديق، وعند الجهمية هو معرفة القلب. عشان لا أتوهكم في تفاصيل المرجئة والجهمية، خلينا نسميهم المخالفين لأهل السنة. مخالفين رقم واحد الذين قالوا إنه يكفي في الإيمان مجرد المعرفة القلبية أو مجرد التصديق، وهؤلاء كلامهم باطل، لأنه يقتضي من كلامهم أن الإنسان لو صدق فقط وتخلف العمل، لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج، بل لو صدق فقط وأتى بالموبقات كلها، فإنه بمقتضى مذهبهم يكون إيمانه كاملا. عندهم الزاني والسارق وشارب الخمر إيمانه كإيمان أبي بكر رضي الله عنه، إيمانه كإيمان جبريل، وهذا من أبطل الباطل. يعني حتى عوام المسلمين يرفضون مجرد هذه الفكرة فضلا عن علمائهم. هذه الطائفة الأولى. والطائفة الأخرى قالت إن الإيمان يستلزم فعل جميع الواجبات واجتناب جميع المحرمات مع تصديق القلب وقول اللسان. وهؤلاء المعتزلة والخوارج إلى هذا الحد قد يوافقون أهل السنة، يعني فعل الواجبات واجتناب المحرمات تصديق القلب إلى هذا الحد قد يتوافقون مع أهل السنة، لكنهم يختلفون معهم في مسمى الإيمان. المعتزلة مثلا يقولون ليس بمؤمن ولا كافر من وقعت منه الكبيرة. عند المعتزلة إذا الإنسان سرق أو زنى أو قتل أو شرب الخمر أو حتى اغتاب، لأن الغيبة من الكبائر، فإنهم لا يعدونه مؤمنا. طيب تكفرونه؟ قالوا لا، ليس بكافر، لأنه لم يأتي مكفرا بحسب مذهبهم. طيب إذا كان لا مسلم ولا كافر وين يكون؟ قال هو في منزلة بين منزلتين، وأتوا لنا ببدعة جديدة اللي هي بدعة المنزلة بين منزلتين. وهذا حتى من التناقض العقلي، لأن بعض الأمور قسمتها ثنائية، يعني بعض الأمور لا تقبل إلا قسمة ثنائية. هذا الجسم متحرك ولا ساكن؟ لو جاء واحد قال والله لا متحرك ولا ساكن، كيف يعني لا متحرك ولا ساكن؟ العقل يقبل لا يقبل هذه القسمة. فهم قالوا ليس بمؤمن ولا هو بكافر، ليس بمؤمن لأنه فعل الكبيرة، ولا هو بكافر لأنه لم يأتي مكفر، فبقي في منزلة بين منزلتين. هذا مذهب المعتزلة. الخوارج كانوا أشط منهم، قالوا بمجرد ما فعل الكبيرة فهو قد خرج من الإيمان ودخل في الكفر، لأنه لا منزلة بين المنزلتين. طيب إذا كان كافر فكيف تصنعون به؟ قالوا أما في الآخرة فهو في النار، في الآخرة جعلوه في النار. أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا أبدا، وإنما يقولون إن المؤمن إذا وقع منه كبيرة من الكبائر فإن هذا لا يأتي على إيمانه بالسلب الكامل، وإنما ينقص من إيمانه بمقدار ما أتى من هذه الكبيرة. ترك واجبا أو قصر فيه ينقص من إيمانه بمقدار ما قصر فيه. أما أن نسلبه مسمى الإيمان فلا لا. وأما في الآخرة فإننا لا نحكم لأحد بجنة أو بنار كما سيأتي بيانه، وهم معتقد أهل السنة عدم الحكم لأحد بجنة أو نار، هذه أحكام الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى. وهل يجتمع في الإنسان الواحد الإيمان والكفر، أو الإيمان وموجب الكفر؟ يعني يكون مؤمنا ويقع منه شأن مكفر؟ نعم قد يجتمع فيه. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والمؤمن قد يكون فيه نقص وقد تكون فيه جاهلية، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. طيب إذن نحن معاشر أهل السنة لا نسلب الإنسان مسمى الإيمان لمجرد وقوعه في الكبيرة، بل يبقى مؤمنا. والدليل على ذلك قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وهذه الآية في حق القاتل، فمع كونه قاتلا جعل الله تعالى المقتول أخا للقاتل، ولو سلبه مسمى الإيمان لم يكن أخا له، إنما المؤمنون إخوة. طب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؟ كيف نجمع هذا؟ السؤال لكم. إذا كنت تقول إن أهل السنة لا يخرجون بالكبيرة الإنسان عن الإيمان، كيف نجمع بين قوله لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وبين ما تقوله؟ وقت فعله فقط؟ صحيح، لا يكون كامل الإيمان، يعني لا يكون عنده من الإيمان ما يصده عن وقوع الكبيرة، ليس عنده الإيمان المانع من ارتكاب المعصية ومن ارتكاب الكبيرة. ورد في بعض النصوص أن الإيمان يرتفع على رأسه كأنه ظلة. لا يسرق السارق، نعيد قراءة النص بهذا التأويل، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني وهو مؤمن كامل الإيمان، الإيمان الذي يمنعه من الوقوع في هذه الكبيرة. إذن نعيد ترتيب هذه الفقرة. الإيمان عند أهل السنة قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان عند المخالف، الإيمان عند المخالف يسلبه الإنسان بمجرد الوقوع في الكبيرة، لأن الإيمان عندهم عفوا هذا عند المخالف من جهة الخوارج والمعتزلة، وعند المرجئة الإيمان مجرد التصديق أو مجرد معرفة القلب. ولذلك حتى يلزم من قولهم أن إبليس مؤمن كامل الإيمان. سواء قلنا إيمان ناقص أو إيمان ضعيف كلاهما يؤديان لنفس بنفس النتيجة. الإيمان الضعيف معناه نقص، والإيمان الناقص معناه ضعف في الإيمان. أقول إن الذين قالوا أن الإيمان هو مجرد المعرفة أو مجرد التصديق أو مجرد قول اللسان خالفوا منهج أهل السنة والجماعة، إذ لم يستجمعوا ثلاثة الأمور التي هي قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهم مع ذلك، يعني أهل السنة، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. الخوارج بمجرد فعل الكبيرة يكفرون الناس، وأحيانا لا يكفرونهم بفعل الكبيرة، وإنما يكفرونهم بما يعتقدونه كبيرة عندهم وقد لا يكون كبيرة، مثل الدواعش الذين بلين بهم اليوم، وكذلك جماعات التكفير والهجرة الموجودة في بعض الدول. هذه نابتة قديمة جدا لنابتة الخوارج الذين نابذوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقتلهم علي رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله في النهروان وغيرها. طيب، هؤلاء يكفرون بالكبيرة فيسلبون الإنسان ما عنده من الإيمان. أما أهل السنة فلا يفعلون ذلك، بل لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. إذا وقع من الإنسان ذنب فإنهم لا يكفرونه بذلك. قال: بل الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب العالمين تحت الدعوة والصلاة والسلام على سيدنا محمد رضي الله عنه وصحبه. طيب، إذن يقول رحمه الله: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. طيب، هو هنا يقول أننا معاشر أهل السنة لا نكفر أحدا بذنب، والدليل أننا جعلنا القاتل أخا للمقتول في قوله فمن عفي له من أخيه. فمن عفي له، من الذي عفي له؟ الذي استحق القصاص وهو القاتل. فسمى المقتول أخا للقاتل. والأخوة دائما في لسان الشرع يراد بها الأخوة الدينية، فدل على أننا لم نسلبه اسم الإيمان. ومما يستدل به أيضا أن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه الطائفتان إذا حصل بينهما قتال فإن الواجب الإصلاح بينهما. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن دل على أنه كفر دون كفر، ليس هو الكفر المخرج من الملة، بدليل أنه خدم الآيات بقوله إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون هذه تنصرف إلى الذين اقتتلوا قبل قليل، فهم إخوة سواء اقتتلوا أو لم يقتتلوا. وأهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. الفاسق الملي يعني الفاسق في الملة عندنا، والفاسق هو الذي فعل الكبائر أو ترك الواجبات. فإذا فعل كبيرة أو ترك واجبا فإننا لا نسلبه اسم الإيمان ولا نعطيه الإيمان المطلق. هذا فرق ينبغي أن تنتبه له، فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الإيمان المطلق نعطيه عند من استتم هذا الاسم، نعطيه لمن استتم الإيمان. مطلق الإيمان نصف به أحد الناس، لأننا لا نعرف ما يقوم به من إيمان من إيمان وفسق. الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق أننا في مطلق الإيمان نجزم بإيمان فلان. الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. مطلق الإيمان يعني الذي قد يصاحبه نقص. فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. إيمان المطلق مثل ما نقول واحد أحرز الدرجة الكاملة. مطلق الإيمان هذا أحرز درجة النجاح، لكن ليس بالضرورة أن يكون بتفوق. أنا أحاول هنا أقرب المسألة، يعني اللي جايب 51 مثلا عنده مطلق الإيمان، لكن واحد جايب 100 من 100 هذا عنده الإيمان المطلق. فهو يريد أن يوصل لنا فكرة، وهي أن أهل السنة لا يسلبون العاصي مسمى الإيمان، يظل مؤمنا وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، لكن ينقص من إيمانه بمقدار ما أتى من هذه الكبائر، ويسمونه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يسمونه مؤمن ناقص الإيمان، ولا يسلبونه مسمى الإيمان كاملا كما يفعل الخوارج والمعتزلة والغلاة. أعيد، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان غير الإيمان المطلق. الإيمان المطلق كأننا نقول إنه حصل على الإيمان من جميع الوجوه، ما عنده نقص، صلاته تامة وعبادته تامة ويقينه، هذا عنده الإيمان المطلق. نصف به أوكفان علي العشرة الذين زكاهم القرآن والوحي، هؤلاء عندهم الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان نصف به أحد الناس الذين قد يكون عندهم نقص، لأن مطلق الإيمان غير الإيمان المطلق. مطلق الإيمان قد يصاحبه نقص، أما الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل لصاحبه. طيب، إذن نحن لا نكفر بالكبيرة كالخوارج، ولا نقول إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين كالمعتزلة، وإنما نقول لمن وقعت منه الكبيرة إنه مؤمن بمقدار ما قام في قلبه من الإيمان، وهو فاسق بمقدار ما ارتكب من العصيان. مؤمن بإيمانه، فاسق بعصيانه. وهذه القضية ستقودنا إلى شيء مهم جدا، وهو مسألة جل مصائبنا اليوم واقعة تحت هذه المسألة، وهي التكفير. التكفير، هل نكفر أحدا من أهل القبلة؟ لا يجوز أن نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، حتى لو كانت هذه الطائفة قامت بها بعض المخلات بالإيمان، لكن لا نستطيع أن نتجرأ ونخرجهم من دائرة الإيمان. يعني على سبيل المثال، هل الخوارج كفار؟ هل الخوارج كفار؟ الأخت تقول لا، والثانية تقول لا. الخوارج ما هم كفار؟ ما نستطيع نكفرهم بالجملة، أحسنتم. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه حين قاتلهم في النهروان قيل له أكفار هم؟ قال لا، قال من الكفر فروا. ولذلك لم يلحقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يجهز على جريحهم، ولا تتبع مدبرهم، ولا سلب أموالهم، لأنهم لا يزالون ضمن دائرة الإيمان، إخواننا بغوا علينا كما في الحديث. كذلك المعتزلة بالعموم والأشاعرة بالعموم، هل يجوز لنا أن نكفرهم؟ ترى بالمناسبة أكثر العالم الإسلامي يدين بمذهب الأشاعرة، هو المذهب الذي يدرس في الزيتونة، وهو الذي يدرس في الأزهر، وهو الذي يدرس في الأصقاع الإسلامية. هل يجوز لنا أن نكفرهم هكذا بالجملة؟ لا طبعا، نختلف معهم في أحد المسائل، لكن لا يجوز لنا أن نكفرهم. طيب، هذا سيسحبنا إلى مسألة أخرى، هل الرافضة الشيعة كفار ولا مسلمين؟ أرجع لك لمسألة مانع الزكاة، هل الشيعة كفار أم مسلمين؟ مسلمين. الأخت التي تقول من ألها علي كفار، والثاني تقول مسلمين وعاصين، بالمجمل ما نقدر نكفرهم، نقول هم من عموم أهل القبلة، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. متى نكفرهم؟ نكفر الغلاة الذين قام فيهم موجب التكفير، إذا اجتمعت شروط التكفير وانتفت عنهم الموانع وصدر هذا التكفير ممن يعتبر قوله. مش كل واحد يكفر، يعني اليوم لما أجي أقول والله العالم الفلاني في المذهب الفلاني هذا يناظره عالم مثله ويبين له الحقائق ويستتيبه، فإن أبى وأصر وكابر وقام به موجب الكفر وانتفت الموانع، الموانع مثل إيش؟ مثل التأويل السائغ، مثل جهالة النصوص، مثل إلى آخره، إذا انتفت هنا يحق لهذا العالم أن يكفر هذا الشخص المعين. شيخ بن باز رحمه الله تعالى فيما أعلم لم يحفظ عنه أنه كفر شخصا بعينه إلا أنه كفر القذافي لما صدر عنه الكتاب الأخضر الذي حرم فيه ما أحل الله وأحل ما حرم الله، صدرت فتوى بالتكفير. وإلا فمدة حياته رحمه الله تعالى لا تجدون له في مجموع الفتاوى ولا في الرسائل تكفيرا معينا. أهل السنة أبعد ما يكونون عن التكفير، ونحن اليوم ابتلينا بالإسراع في تكفير الناس من أغيلمة سفهاء الأحلام صغار الأسنان ونتج عن تكفيرهم طوام مثل قتل الناس واستحلال أموالهم وحرقهم أحياء وأمور فظائع جدا تفعل باسم الدين، حتى بتنا نرى أحيانا على الشاشات القاتل يكبر باسم الله والمقتول ينادي باسم الله، والله المستعان. إذن أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. في الطحاوية يقول ما لم يستحل أو كان متأولا، لا يكفرون بذنب. متى نكفر المعين؟ نكفر المعين مثلا إذا كذب نصا صريحا في كتاب الله. الرافضة مثلا لا نقول بتكفيرهم، لكن إذا جاءنا رافضي يطعن في أم المؤمنين عائشة فإننا نناقشه، فإن أصر وكذب نص الوحي في تبرئة أم المؤمنين عائشة فإننا نكفره، لا من جهة طعنه في عائشة مع أن الطعن فيها كبيرة وجريمة لكن لا تؤدي الكفر، وإنما نكفره من جهة أنه كذب نصا صريحا في القرآن. وأهل العلم اتفقوا على أن من كذب بحرف من كتاب الله فهو كافر، لأن هذا القرآن وصل إلينا بالتواتر فوجب الإيمان به حرفا حرفا، ومن أنكر حرفا منه فقد كفر. وعليه الذي يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم مثلا، كذلك الذي قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبل عند اللقاء، هذا لا يقال بتكفيره، فاسق يعزر هكذا، لكن لا يقال بتكفيره. متى يكفر؟ يكفر إذا اتهم الصحابة رضوان الله عليهم في أديانهم أو طعن فيهم أو رماهم بالردة، فإنه يكفر من جهة أنه كذب الوحي، لأن الوحي زكى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أهل السنة من صفتهم أن صدورهم سليمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك فقط، بل إنهم يجلون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويحبونهم ويتذكرونهم في الدعاء ويتردون عليهم إذا ما جاء وحضر اسمهم، ويعتقدون أنهم صفوة خيرة وأن الله تعالى اصطفاهم على العالمين وقد زكاهم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، أي من منهجهم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أحد أنفق مثل أحد ما بلغ نفقة المد من يد أحدهم ولا نصف المد. يعني الصحابة رضوان الله عليهم لهم فضل السبق في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام والتصديق به، ولذلك أهل السنة يعرفون قدر الصحابة رضوان الله عليهم، يترضون عليهم، يحبونهم، يعتقدون أنهم هم خير القرون، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد الفتح، ويعتقدون أن الحسنى في كل، وأن المتقدم منهم والمتأخر قد اجتمعوا في الحسنى وإن كانوا درجات، لأن أهل بدر مثلا ليسوا كغيرهم، وأهل الشجرة ليسوا كغيرهم، والمسلمون الأول السابقون الأولون ليسوا كمسلمة الفتح يتفاضلون في هذه الدرجات، لكنهم يجتمعون جميعا رضوان الله عليهم في الأفضلية وشرف الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد اكتحلت أعينهم بمرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وزكاهم وترضى عليهم وترحم عليهم، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار إلى آخره. وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار، فضل المهاجرين على الأنصار كبير، لأنهم هم المؤمنون الأول والذين قاسوا وعانوا، أما الأنصار فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان ولهم فضل كذلك لأنهم آووا المهاجرين. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا واضح من حديث حاطب بن أبي بلتعة لما أخبر قريش بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تعد في الأعراف العسكرية خيانة عظمى تقتضي القتل. فراد عمر أن يضرب عنقه وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. العلماء قالوا هنا الترجي في كلام الله وكلام رسوله ليس على بابه، بل هو للجزم والحقيقة، أي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والصحابة حتى في عهودهم كانوا يعرفون لأهل بدر الأفضلية، ولذلك لما في حادثة الإفك لما عثرت أم مصطح بعد أن خرجت مع عائشة رضي الله عنها سبت مصطحا، فقالت لها عائشة ويحك إنه شهد بدرا، فذبت عن عرضه وهي لا تعلم أنه وقع في عرضها رضوان الله عليهما. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال لا يدخل النار من بائع تحت الشجرة، حتى أن حفصة راجعت النبي عليه الصلاة والسلام فانتهرها النبي عليه الصلاة والسلام. كانت حفصة تقول بلى يا رسول الله ألم يقل الله وإن منكم إلا واردها، فقرأ عليها النبي عليه الصلاة والسلام ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهم لا يدخل النار أحد منهم، وكانت عدتهم 1400 رجل بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند سمرة، فقال لهم أنتم خير أهل الأرض. وفي هؤلاء 1400 رجل رجل كان غائبا لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقامه مقام الشاهد، فمن هو لو تذكرون؟ كانوا 1400 وغاب عنهم رجل لأنه ذهب سفيرا عن رسول الله إلى مكة، فبايع عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو عثمان رضي الله عنه. لما أرسله إلى مكة تأخر وأشيع بأنه قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم ومد الصحابة أيديهم، حتى أن سلم بن الأكوع بايع في الشجرة 3 مرات، في أول الناس وفي وسطهم وآخرهم، ثم مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فجعلها في يده الأخرى وقال وهذه عن عثمان. قال العلماء فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من يد عثمان لنفسه، عثمان رضي الله عنه. قال رحمه الله بل قد رضي الله عنهم، يعني الصحابة، كما قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة، يعني من مذهب أهل السنة أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بشر غيرهم صلى الله عليه وسلم مثل ثابت بن قيس بن شماس، وحديث بشارته في وين حديث بشارة ثابت؟ لما تخلف عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا بعد نزول قوله تعالى إن الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فجلس في بيته وبكى، قال أنا ممن يرفع صوته بين يدي رسول الله، أنا في النار. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن رسول الله يخبرك أنك في الجنة. ومن المبشرين أيضا من غير العشرة الحسن والحسين، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما سيدا شباب أهل الجنة. ومن المبشرين كذلك فاطمة، فإنه قد سارها عليه الصلاة والسلام فبكت، ثم سارها فضحكت، سارها فأخبرها أنها أول أهله لحاقا به عليه الصلاة والسلام، وأنها تدخل الجنة. وغيرهم ممن بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن، مثل عكاشة الذي قال في حديث 70,000 يدخلون الجنة، قال يا رسول الله ادعو الله نكون منهم، فقال أنت منهم. إذن أهل السنة يترضون عنهم ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. بعد أن تكلم عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم، هنا أراد أن يذكر الترتيب الذي اتفقت عليه الأمة. الأمة متفقة على أن خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، بل ما طلعت الشمس على رجل أفضل بعد النبيين من أبي بكر. ولو جعل إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي قدمه النبي عليه الصلاة والسلام لينوب عنه في الصلاة، وهو الذي ذكره الله تعالى في كتابه في غير ما موضع، كما قال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله والذي جاء بالصدق وصدق به إلى غيره. ثم يأتي في الفضل بعده عمر، وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر إلى آخره. والثالث في الفضيلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كما قال ابن عمر قال كنا نفاضل في عهد رسول الله فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ورابع الأربعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الترتيب في الفضل والخلافة. طيب، أما أن نقدم علي على سائر الأصحاب كما يفعل الرافضة فهذا من أفضل الباطل، مع فضل علي وسابقته، وهو أول من أسلم من الصبيان وبقي في عهدة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يتقدم عن أبي بكر رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن علي بن أبي طالب من أكثر من 80 وجها كلها ثابتة صحيحة أنه يقول خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وكان أحيانا يقول لو شئت أن أسمي الثالث لسميته. فقال له ابنه هو أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. إذا حتى علي كان يعرف هذا الترتيب، لكن المنتسبين لشيعته يقدمونه على الشيخين ويطعنون فيهما، وهذا من أبطل الباطل. وقد أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. يعني حتى الخلاف اللي وقع في دائرة أهل السنة إنما وقع في التفضيل، أما في الخلافة فلم يقع بينهم خلاف. قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. يعني لو وجدنا من أهل السنة من يقدم عليا على عثمان في الفضل، فإن هذا لا يضر في إيمانه، ليست من القواطع، ليست من مسائل الأصول. قال لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا الاتفاق الذي حصل عليه في مجموع الأمة، وتقديم علي على عثمان أو الطعن في ما اتفقت عليه الأمة، هذا هو الخلاف. قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. العبارة قاسية من شيخ الإسلام، لكنه يريد أن يصيب بها أقواما أرادوا الطعن في خلافة هؤلاء الأئمة والخروج على نسق الأمة الذي اجتمعت عليه. قال: ويحبون آل بيت رسول الله ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يوم غدير قم أذكركم الله في أهل بيتي. إلى هذا الحد سنقف، ونتحدث إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في مذهب أهل السنة والجماعة في مودة أهل البيت، وأنهم يحبونهم بلا غلو ولا ينتقصونهم حقهم، بل يعتقدون فيهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أوصى بهم خيرا وقال: الله الله في أهل بيتي، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي. فالتشيع بمعنى النصرة والحب لأهل البيت ليس شعارا للمخالف فقط، وإنما هو شعارنا معاشر أهل السنة. وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعظمون أهل بيته لأن محبتهم وتعظيمهم وتقديمهم فرع عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى ذلك العهد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في ودائعه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يغفر لنا، وأن يعفو عنا، وأن يصفح الصفح الجميل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نستغفرك ونتوب إليك.